إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرأت لك. قرأنا في أسبوعنا الماضي نبذة مختصرة عن كتاب نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تلكم الموسوعة العظيمة التي اشتملت على أكثر من 200 صفة ومكرمة من مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي أن يتعلمها وأن يتصف بها المسلمون المحبون المتابعون لرسولهم صلى الله عليه وسلم. وذكرت فيما ذكرت أننا سنتحدث عن بعض الصفات السلبية المذمومة من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. والحقيقة كانت هناك أحداث المريناب، وتحدثنا في نهاية الحلقة الماضية عن شيء منها، وحذرنا من وقوع فتن أو مشكلات ربما تحقق شيئا من الفساد والفرحة في الوقت نفسه لمبغضي الثورة ومبغضي التغيير في مصر. حقيقة ما هي إلا أيام قلائل، وحدث يوم الأحد الدامي وحدثت هذه المظاهرات التي أقول يعني ما أعتقده وما أحسه أنه اندس فيها هذه العناصر البلطجية أو الشبيحة كما يقول إخواننا في سوريا، وفعلوا ما فعلوا، وحدثت المقتلة وحدثت يعني المجزرة وكثير جدا من الناس جرحوا. ثم هذا كان أمام مسبيرو، وأيضا كان عند المستشفى القبطي أحداث أخرى. طبعا بعض الصحف وبعض الإذاعيين ضخموا وقالوا كلاما لا يستند إلى دليل، وأن الآفة الكبرى في هذه الأيام هي آفة الإعلام، الخبر الذي يؤخذ من هنا أو من هناك من فم إنسان يسير في الطريق أو كذا، يعني ينقل الخبر بصورة غير حقيقية أو لا يتثبت على الأقل، ثم يتصور أو يبنى على هذا الخبر كلام كثير جدا. وأنا قادم استمعت في الإذاعة إلى رجل نصراني اسمه سامر نبيل يسكن إلى جوار المستشفى القبطي، وقال ما يقولون إن المسلمين كانوا يوقفون السيارات ويبحثوا عن النصارى ليضربوهم أو ليقتلوهم، أو أن النصارى يقفون ليوقفوا المسلمين ويقتلوا منهم أو يجرحوا منهم، فهذا كلام عار عن الصحة تماما. وإنما الذي حدث أن مجموعة من البلطجية كثيرون يزيدون عن 200 أو 300 في هذا العدد تقريبا، خرجوا مرة واحدة أو جاءوا مرة واحدة وراحوا يضربون في السيارات ويخلعون أبواب العمارات وغير ذلك من الأمور التي تؤكد أن هؤلاء مخربين مفسدين فقط، ليسوا باحثين عن مال ليوقفوا الناس مثلا ويخرجوا ما معكم من مال أو يدخلوا بيوتا ليسرقوا ما فيها أو محلات أو ما إلى ذلك، وإنما هو القصد التخريب والإفساد في الأرض وإلقاء الروع أو الرعب في نفوس الناس. الحقيقة هذا يدعونا إلى أن نقول لإخواننا تثبتوا واثبتوا واهدأوا، وعقلاء النصارى كثيرون ينادون بهذا الأمر ويقولون هذا في الإذاعة والتلفاز وغير ذلك، وأيضا في الصحف، وكثير من المسلمين ومن السياسيين والصحفيين وغيرهم أيضا ينادون بهذا. لكن هناك ثلة أو شرذمة إن أردت أن تصفها بهذا الوصف، شرذمة قليلة لا شك، لكنها تملك أبواقا إعلامية تريد أن تزكي نار الفتنة أكثر وأكثر. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يحذروا. ونستطيع أن نقول للمجلس العسكري، للحكومة، لوزير الداخلية، سارعوا بالقبض على هؤلاء البلاطجة، هؤلاء البلطجية الذين يعيثون في الأرض فسادا بفعل فاعل بمدفوع لهم أو غير مدفوع. هناك مخططات، ويعني كلنا يعرف هذا، أن هناك من فلول النظام السابق من يريدونها على هذا النحو، يبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله، لا يريدون لمصر لا ديمقراطية ولا حرية، ولا يريدون انتخابات ولا غيره. وطبعا هناك ممن قالوا هذا الكلام صريحا، وقالوا ربما نستخدم يعني النار في حال الانتخابات، أو إذا فكروا أن تكون إسلامية سيفعل. وإحنا من ساعة أو ساعتين شفنا دكتور وسام مع الأستاذ محمد عباس وهو يعرض يعني بعض المشاهد لبعض غير المسؤولين للأسف، يعني في مناصب دينية من النصارى، ومع ذلك يقولون كلاما ينبغي أن يحاسبوا عليه حسابا عسيرا، لأنهم بهذا يلقون بذور، لا أقول بذور الآن، يلقون الفتنة مباشرة ليعني يحدث الاضطراب في بلادنا. مخططات مرسومة ويعني يريدون أن ينفذوها، ولكن إن شاء الله هيهات هيهات، لأن الناس الذين يعيشون الآن في مصر، وإن كان هناك احتقان وإن كان هناك اضطرابات كثيرة، فإن هناك عقلاء كثيرين إن شاء الله سيهدئون من الأوضاع حتى لا تحدث فتنة كبيرة. موضوع اليوم موضوع طويل وكبير، وهأخذ اتصال أول، لكن دعوني يا إخواني أتكلم عما جئت من أجله، ثم بعد ذلك نأخذ اتصالات. الأخ محمد، السلام عليكم. مع الأخ محمد.
عليكم السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم.
بقول أنا بالنسبة للسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلق الهاتف أو أغلق التلفزيون عشان أسمعني من الهاتف.
ماشي حاضر. أنا بس حضرتك في نقطة مهمة فضل. كان أثرها الدكتور سيد العربي في الحلقة اللي قبل حضرتك.
نعم.
وحضرتك برضو أثرت موضوع مهم.
نعم.
الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عنه هذا، إن اللي أشعل هذه النار هم قيادات المسيحيين.
نعم.
وهناك مخطط منذ يقرب من عام 73 عندما تولى بابا شنودة بابا الكنيسة بتاعهم هذا الموضوع، وهو يريد أن يجعل هذا الموضوع سياسيا. وهو يريد أن يجعل الأقباط صوت يعلو فوق صوت المسلمين. وقد تكلم في هذا الموضوع الشيخ محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق، وقد شرح هذا المخطط بالكامل. ونرجو من سيادتكم ومن كافة شيوخنا أن ينوه عن هذا المخطط، لأنه في عام 1973 قام بابا شنودة بابا الإسكندرية بإلقاء خطاب في الكنيسة المرقسية الكبرى، وفي اجتماع سري تم العثور على مسودته، ووضع فيه مخططا ممنهجا لكي يسيطر فيه المسيحيين على مصر الإسلامية. وهذا الكلام موجود في كتاب الشيخ محمد الغزالي الذي منع من النشر لسنوات طويلة واضطهد بسببه، الله يرحمه ويجزي عنا كل خير. فأرجو من سيادتكم أن تنوهوا أن السادة المجمع الكنسي في الكنيسة هو المخطط والمحرض على هذا، وأرجو من المجلس العسكري أن يعي هذا تماما، وهو عنده كل هذه المخططات والمسودات التي يتم إعدادها. وهأطلع على سيادتك بس جزء من هذا الكتاب، أنه تحريم تحديد الناس، هذه أول حاجة، تشجيع تحديد الناس وتنظيمه بين المسلمين، تحريمه بينهم. تمام. تشجيع الإكثار من شعبنا، ووضع حوافز ومساعدات مالية ومعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا. تمام حضرتك. ثم يريد أن يهيمن على الاقتصاد والتعليم، هذا مخطط منظم. ثم التبشير الذي نراه أمام أعيننا كل يوم ونسكت عنه. فأرجو أن يتم التوضيح بطريقة ممنهجة كيف يتم تسييس هذا الموضوع لخدمة أغراضهم.
ماشي أستاذ محمد، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طبعا ما يشير إليه أمر موجود ومعروف ويعني منتشر بين الدعاة وبين المثقفين ويعرفونه جيدا، لكن أن تصبح مصر اللي فيها 80 مليون مسلم يعني أن يسيطر عليها 5 مليون أو 6 مليون أو حتى 10 مليون، هذا فكر إن كانوا يخططون له لمستقبل مثلا بعد 50 60 سنة أو 100 سنة أخرى يمكن المسلمون يتحولون ولا حاجة، قد يكون كلاما مقبولا. إنما في زمن الرجل الجاهل المسلم العادي خالص حتى لو دخل الكنيسة عشان يعزي بيقولوا هم هو قاعد معهم بيقولوا وحدوه صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يغلبون فطرة أو فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليه؟ طبعا أنا لا أقول كلاما يسكن أو كذا، لكن حقيقة نحن ولله الحمد وكما أشار دكتور وسام في برنامجه يعني عندنا من الوثائق وعندنا من الأدلة وعندنا من البرامج ومن اللقطات الحية أو يعني المسجلة فيديو الكثير والكثير الذي من الممكن أن يشعل أوار الفتنة أكثر وأكثر وأن يبين يعني للناس يعني وضعهم وحتى يلزموا جحورا مثلا أو ما إلى ذلك. نحن نتكلم ونحن الحمد لله الأكثر عددا والأقوى حجة، وبفضل الله تعالى الحمد لله أن جعلنا مسلمين نثق ونتعامل مع الآخرين بما أمر به ديننا الحنيف. ليست المسألة خوف ولا في المسألة اضطراب ولا في المسألة عصبية أو غيره، نحن المسلمين نستطيع أن نفعل ما يريد أن يفعله المغرضون إذا أردنا ذلك، والأمر سهل جدا. وفي إذا كان في غوغائية في النصارى فأكيد في غوغائية أيضا في الجانب المسلم، يعني في ناس من الممكن بإشارة معينة تحدث فتن كثيرة جدا، وإحنا بنقول يا جماعة العدد لابد أن يضع في الاعتبار. ولذلك أنا أقول قناعاتي الشخصية ما حدث في مسبيرو أنا في تصوري وقناعتي لا يجرؤ النصارى أيا كان عددهم في هذا المكان أن يطلقوا رصاصة أو أن يضربوا جنديا أو ما إلى ذلك، لكن لما حدث أن بعض الناس تدخلت وأشعلت هذه النار أكيد النصراني يتصور أن الجيش يضرب فيه فهو يريد أن يرد له، أو بعض الناس أول ما عرفت أو علمت بالفتنة بدأت أو نزلت بأسلحة أو ما إلى ذلك. المسألة غائمة وهائمة، هناك خيوط يعني مفقودة في هذه المسائل التي تحدث في مصر بين عشية وضحاها بين ليلة وأخرى. ولذلك صرخ كثير من العقلاء وقالوا أنتم تعرفون أن هناك حوالي 500,000 بلطجي على مستوى محافظات مصر المسجلون خطرا. هؤلاء قال كثير من اللواءات في الجيش وفي الشرطة أن هؤلاء من اليسير أن يجمعوا في ظرف 4 ساعات أو 3 ساعات، لماذا لا يلقى القبض على هؤلاء؟ لأنهم هم الورقات الرابحة لفلول النظام السابق، هم الذين يريدون أن يشعلوا هذه الفتن وأن يثيروا الذعر والرعب في قلوب الناس حتى يترحم الناس على النظام السابق رغم ما كان فيه من سوءات وسلبيات وما إلى ذلك. لماذا لا ينقى القبض على هؤلاء المسجلين خطرا الذين هم مفسدون في الأرض والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ هؤلاء هم ومن يشغلونهم ومن يحركونهم، إذا كانوا يعلمون لابد أن يكون هناك أناس عندهم ضمائر تستيقظ هذه الضمائر تستيقظ هذه القلوب، يتقون الله تبارك وتعالى في هذا البلد الذي ينبغي أن يكون بلدا آمنا مطمئنا أن يدخل فيه الناس آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذه البلدة الطيبة والطيب أهلها وشعبها على جميع المستويات، ينبغي أن يعي العقلاء هذا الأمر والمسؤولون ينبغي كذلك أن يعني يأخذوا أو يضربوا بيد من حديد هؤلاء الذين يقبضون عليهم من البلطجية وكذلك يستطيعون أن يجمعوهم بين ليلة وأخرى. اجمعوهم واحصروهم وانتظروا حتى تمر الانتخابات على خير ويعني تستقر الأمور في مصر والأوضاع، ثم بعد ذلك يخرج هؤلاء إذا لم يكونوا يعني من أهل ارتكاب الخطايا وكذا وإذا أعلنوا توبتهم، إذا رأيتم منهم خيرا، إذا يعني وضعتموهم في أماكن يعملون فيها وكانت هناك رقابة وكانت هناك متابعة، من الممكن أن يتحول هؤلاء لأنهم عباد ماس مرتزقة. هؤلاء يعني إذا أعطوا أموالا سيفعلون ما يعني يطلب إليهم فعله، لا مخدرات، يعني لا يشعرون بما حولهم، اضرب فيضرب، اقتل فيقتل، احرق فيحرق. هذه وظيفتهم الآن. وطالما أنهم مطلقون هكذا كالكلاب الضارية أو الذئاب المسعورة، سينهشون في أجساد الناس وفي عظامنا، في جسد الأمة وفي جسد البلد. ونحن نحذر من هذا تحذيرا شديدا. والناس يصرخون في القنوات وفي الإذاعات وفي الجرائد ويقولون يعني اضربوا بيد من حديد. هذا بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حول الأحداث التي حدثت يوم الأحد. الهيئة تابعت هذه الأحداث المؤسفة وقامت طبعا بهذه الأحداث، يعني قلة موتورة لا تمثل أقباط مصر، هذا ما يقوله علماء الإسلام. العلماء المسلمون في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح يقولون هذا الكلام، إنه الهيئة تابعت الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأحد الموافق 19/2011 والتي قامت بها قلة موتورة لا تمثل أقباط مصر، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المسلمين والنصارى. وبخصوص هذا الشأن أصدرت الهيئة البيان التالي: أولا، إن سياق الأحداث الدامية يدل بوضوح على وجود مخطط خارجي يهدف إلى تدمير وحدة وتهديد أمن البلاد، وذلك من قلة مأجورة وأعيانها معروفة. وعلى الجيش المصري أن يضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر. ثانيا، تطالب الهيئة المصريين جميعا بالوقوف صفا واحدا ضد المخططات والمؤامرات الأجنبية، وتحذر من أن التدخل في الشأن المصري تحت أي ستار سيكون بإذن الله تعالى بمثابة المسمار الأخير في نعش القوى المتغطرسة. ثالثا، تطالب الهيئة بسرعة الفصل في هذه القضية والإعلان عن مرتكبي جرائمها ومحاسبتهم بما يردعهم وأمثالهم عن المقامرة بدماء المصريين والاعتداء على جيش مصر العظيم. رابعا، تحذر الهيئة الإعلام المنحاز والممول طائفيا من جماعات رجال الأعمال وأصحاب المصالح وفلول الحزب الوطني وأصحاب التوجهات المشبوهة من تزييف الحقائق وتأجيج نار الفتنة بين المصريين، وتطالب المصريين بمقاطعة تلك الوسائل الإعلامية المشبوهة. خامسا، إنما صدر عن جموع القلة النصرانية المتطرفة من بذاءات واستفزازات هو أمر لا بد من مساءلة أصحابه ومحاسبة مرتكبيه، وليعلم الجميع أن المشاكل لا يمكن حلها عن طريق التدليل الطائفي وبعيدا عن قناعة الأغلبية. سادسا، تنبه الهيئة إلى ضرورة تفتيش دور العبادة جميعا، يعني المساجد والكنائس، وأهمية دخولها تحت سلطان الدولة المصرية، وترى أن إصدار قانون لدور العبادة الآن لن يحظى بقبول المسلمين والنصارى على حد سواء. سابعا، تطالب الهيئة المجلس العسكري بالتصدي لمحاولات أثيمة تسعى لترويج السلاح وتعميم التعامل به وتفجير الوضع الداخلي ولا مناص من ملاحقة تجار السلاح ومروجيه. ثامنا، على جميع المصريين أن يعملوا بكل قوة وحكمة على الدخول الآمن إلى انتخابات برلمانية محددة الإجراءات وفق جدول زمني مناسب، تحقيقا للاستقرار الداخلي وقطعا لفرص الانقلاب على الثورة ومحاولة استعادة النظام البائد. سلم الله مصر وأهلها جميعا، ودفع عنا غوائل الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد كيد أعدائنا إلى نحورهم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا موقف علماء كثيرين من علماء مصر الذين يجتمعون في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ويصدرون مثل هذا البيان الواعي لينبه الأمة إلى خطورة ما نحن فيه. أيها الأحبة الكرام، هذا الكتاب الذي تحدثنا عنه في لقائنا السابق، كتاب نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما بينت في أكثر من 360 صفة، 200 في الصفات المحمودة والطيبة و160 أو 161 صفة من الصفات المذمومة. طبعا وأنت تطالع الأحداث التي تحدث في مصرنا الآن، ينبغي أن تنظر في كل الصفات المذمومة لترى أهلا لها ولترى أتباعا لها ومروجين لها، سترى لونا من ألوان الحرابة، والحرابة اعتداء على الآمنين وقطع للطرق وترويع للناس وتفزيع لهم. لذلك أنزل الله عز وجل حدا لهؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم ويحاربون أتباع هذا المنهج العظيم المسلمين ويحاربون الآمنين في أوطانهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. هذه الحرابة يقابلها أو يعني يصحبها أيضا فتن وفسوق وفساد وفجور وفواحش، كلها داخلة في باب الفاء، حرف الفاء. حرف الفاء فيه الفتنة وفيه الفجور وفيه الفحش وفيه الفساد وفيه الفسوق وفيه الفضح. فأسأل الله عز وجل أن يفضح كل فاسق فاسد فاحش فاجر أراد الفتنة بمصرنا الحبيبة، أراد أن يوقع الفتنة بين المسلمين والنصارى في مصر، أراد أن يوقع الفتنة بين المصريين بعضهم وبعض، بين المدنيين والعسكريين، أراد أن يوقع الفتنة في مصرنا فيحدث الهرج والمرج في البلد. لذلك أنا تخيرت أن أتحدث عن صفة من هذه الصفات الذميمة وهي صفة الفساد، وأبين لحضراتكم كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر حال الفاسدين والمفسدين، وأنه تبارك وتعالى لا يحب الفساد، وأنه نهى عن الفساد بكل أشكاله وألوانه. القرآن تحدث في 43 موطن أو 43 مرة تذكر كلمة الفساد، وتبين من خلالها سمات هؤلاء المفسدين وعواقب المفسدين، وأن الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، وجرائم كبرى ارتكبت عبر التاريخ حتى يسجلها لنا القرآن لنأخذ منها العبرة، ولنعلم أن الله تعالى يحب الصالحين ويحب المصلحين ويحب أن يعيش الناس في أمن وأمان. أما الفساد وأما الفسوق وأما الفحش وأما الفجور وأما الفتن فكلها صفات، وأما الفضح أو الفضائح فإن الله تبارك وتعالى ذم هذه الصفات جميعا، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا سأبين معنى الفساد لغة واصطلاحا، ثم نسرد بعض الآيات ومعنى كلمة الفساد في كتاب الله عز وجل. طبعا أنا أقول هذا، ربما يقول قائل طيب ما تشوف لنا حل. لا، الحل الآن إحنا نبصر الناس ونوعي الناس، الحل ليس في يد إنسان ولا في فمه حين يقوله الآن، إنما هي اجتماع كلمة المصريين على كلمة رجل واحد في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الأمة، وأنا أتصور أنه لن يكون آخر، يعني إذا مر بسلام إن شاء الله الأمور تمر بسلام، لكن بين عشية وضحاها بين ليلة وأخرى ستحدث أيضا فقاعات أخرى لإحداث الزعزعة، وكل هذا كثير من الناس المثقفين الواعين يعرفون منذ قالوا ستكون هناك انتخابات، وهم يعلمون أن هناك من سيخربون ومن سيفسدون لتأخير الانتخابات أو لإلغاء الانتخابات أو ما إلى ذلك، سواء انتخابات البرلمان أو انتخابات الرئاسة. فيه ناس تريدها عوجا وتبغيها عوجا، وتريد أن يحل يعني الفزع والترويع محل الأمن والأمان والسلم والسلام بين الناس. قبل أن أشرح في الكلام ده أنا أريد أن أقول الثورة وأيام الثورة، لو أن عند المسلمين رغبة في احتلال الكنائس أو الأديرة أو في حرقها أو في قتل النصارى أو إحداث أي لون من ألوان الفتنة من هذا النوع لفعلوا، ولم يكن هناك أمن ولم يكن هناك أمان ولا غيره من ناحية الدولة، كانش فيه سيطرة، بل الذين كانوا يحرسون الكنائس هم المسلمون. أخواننا هذا والله العظيم قاله النصارى قبل المسلمين، قالوا إن الذين كانوا يحرسون الكنائس هم المسلمون، وأمر طبيعي وبدهي، عدد كبير جدا مهما كان أعداد النصارى في مكان معين فإن المسلمين أكثر منهم عددا، فإذا حدث ما حدث من الثورة المضادة أيام 28 يناير وغير وبعدها كل الناس هبوا لنصرة بعضهم والحفاظ على بعضهم. في ميدان التحرير كان النصارى يقفون خلف المسلمين وهم يصلون وكأنهم يحرسونهم مثل صلاة الخوف تماما، وكانوا أحيانا يصبون الماء على إخوانهم المسلمين وهم يتوضؤون. أنا لا أقول هذا كلام يعني من باب المجايدات أو غيره، وإنما لو كانت هذه في مخططات المسلمين مثلا لفعلوا، لكن ما فعلوا ذلك. وكل الناس عرفوا وسمعوا أن الذي كان وراء يعني كنيسة القديسين في اسكندرية هم يعني أرباب الأمن، حميها حرميها كما يقال، يعني وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة كان هم الذئاب؟ يعني اللي بيحميها هو اللي للأسف كان بيشعلها نارا ويريد أن يذكي لهيب الفتنة بين المسلمين والنصارى في مصر حتى تحدث القلاقل، أو حتى ينشغل الناس بأمور عن أمور أخرى. يعني مصر تعرضت لنهب وسلب وأشياء كثيرة وممتلكات كثيرة ضاعت، وطبعا نهبها يعني هذه الشرذمة وهذه الحثالة وهذه يعني القلة الكريهة التي الحمد لله فضحت وعرفها الشعب من أقصى البلاد إلى أقصاه، فنالوا يعني عدم التقدير وعدم الاحترام. كل هذه الأسماء المعروفة المحبوس منها والهارب، وربما بعضهم ما زال متخفيا في ستار أو آخر، لكن الناس جميعا عرفوا حقيقة هؤلاء وعرفوا طبيعة الأشياء في مصرنا في الزمن الماضي أو في النظام البائد السابق. المفسد له يعني صفات، واللي احنا شايفينه من كل ما تحدث مظاهرة في مكان ما يحدث حتى في الجامعة بين الطلبة وبعضهم، تجد ناس فجأة تطلع سند، تطلع مطاوي، تطلع عصي، تطلع كذا، والشباب بيكونوا آمنين بينادوا بإصلاح شيء معين، بيتكلموا على انتخابات أو كذا، أو حتى أساتذة الجامعات في اعتراضهم على العمداء أو على الرؤساء أو كذا يقفون سلمين، وإذا ببعض الناس يدخل بينهم ومعه شيء في يده أو معه خنجر أو ما إلى ذلك، وربما يطعن واحد وتحدث يعني مشاكل كبيرة جدا من وراء هؤلاء البلطجية. يعني فتش عن البلطجية في كل مظاهرة، فتش عن البلطجية في كل مشكلة، سترى هؤلاء البلطجية. وهم البلاطجة هؤلاء ما هم إلا المرآة المعكوسة لمن يحركونهم حتى تشيع الفتنة وحتى يشيع الفساد في المجتمع. أي إنسان عاقل من هؤلاء يعني ينبغي أن ينحي نفسه عن الساحة السياسية الآن، يأخذ هدنة، يبعد شوية عشان الناس تنساه وتنسى، بلاش هو يعني رجل يعني عنده جرائم أو مجرم أو كذا، إنما كان إلى جوار هؤلاء المجرمين. والناس الآن لن يعني يقولوا فلان ده من الحزب كذا ولكنه كان إنسان نظيف فنضعه في هذا المكان، لا، خلاص في كراهية عامة لهؤلاء جميعا أن يكونوا في منصب ما، ليس لأشخاصهم وإنما لانتماءاتهم التي يعني نهبوا من خلالها البلاد وعرف عنهم هذا الأمر. إذن تنحى جانبا ودع المكان لإخوانك، إخوانك الآخرون سيعملون لخدمة البلد، وإذا رأيت فيهم عيبا أو خطأ نبه، ثم إذا مرت الدورة بسلام أردت أن ترشح نفسك مرة أخرى رشح، لكن في هذه الفترة يعني حتى يزول الاحتقان بدلا من أن تحتقن الأوضاع أكثر وأكثر ويحدث أو تحدث مقتلة بين الأخ وأخيه أو الأخ وابن عمه في قبيلة واحدة أو في قرية واحدة أو مدينة واحدة أو ما إلى ذلك. فلابد أن يكون هؤلاء إذا كان فيهم مسكة عقل أن يتنحوا جانب، مش يقول لك لا مش هنسيبها لهم، هم أصلا عايزينها إسلامية، سيدي إسلامية ولا غير إسلامية، دعوا الصناديق للناس يضعون فيها أصواتهم والذي يأتي به الصندوق يكون في هذا المكان أو ذاك، وتمشي الأمور بسلام حتى إذا كنا فعلا نحب بلادنا. ثم الذين يحركون هؤلاء البلطجية إذا كان في قلوبهم ذرة من دين، الناس اللي جوه السجون طبعا الله أعلم بيسمعونا ولا بيسمعناش، لكن بيوصل لهم الكلام ده ولهم أذناب خارج السجن، هم الذين يحركون الناس دي عندها، هل في قلوبهم ذرة إيمان؟ اللي في السجن الوقت بيمسكوا المصاحف والله أعلم بيقرأوا فيها ولا لا، وبعضهم يقول إن إحنا كنا ظالمين، صحيح إحنا كنا ظلمنا بعض الناس، اللهم إني أستغفرك فاغفر لي مثلا، تعالوا نصلي ركعتين، تعالوا نقيم الليل، تعالوا نصوم رمضان، صوموا يا سيدي وصلوا بالليل واستغفروا. لكن المظالم لابد أن ترد إلى أهلها، الله عز وجل يقبل توبة التائب، التوبة فيما بينك وبين ربك في أخطاء، في خطايا، في زنا، في كذا، لكن ما سلبته من الناس رده، ما يعني أوجعت الناس فيه لابد أن توجع كما أوجعوا، لابد أن يعني تعطي لأصحاب الحقوق حقوقهم إذا كنت تريد أن تلقى الله وهو عنك راض وليس غضبان، إذا كنت تريد أن تنجو من عقوبة الآخرة من نار تلظى، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولابد أن ينذر هؤلاء الناس، لابد أن يحذروا. فيا سلام لو في حد يقدر يوصل هذا الكلام لمن يعرف أنه يقوم بهذا الفعل من الأفعال يعني المشينة التي لا يقبلها إنسان سوي، إنسان عنده كرامة، إنسان عنده محبة لهذا البلد أيا كان مسلما أو نصرانيا في هذا البلد، إذا كان محبا للبلد يبقى لابد أن يكون محبا للسلم والسلام، لابد أن يكون داعيا للسلم والسلام للأمن والأمان حتى ينشر الله عز وجل هذا الأمن والأمان على ربوع البلاد، وبدلا من أن ينام الناس فزعين خائفين مرعوبين كتلك الأيام يعني الصعبة جدا في يوم 28 يناير وما بعدها، وبين يعني أيام وأخرى يحدث مثل هذا ويخرج بعض هؤلاء البلطجية ليروعوا الآمنين، لا بدلا من هذا يكون الأمن ويكون الأمان ويكون السلم ويكون السلام بإذن الله تبارك وتعالى. الفساد لغة، سمحونا طبعا وأنا شايف أن معظم البرامج اليوم وأمس يعني وأول أمس فيها يعني طبعا الحزن الشديد وفيها الغضب الشديد وفيها شيء من الاحتقان، وأحيانا يخرج واحد فيقول كلاما فيحدث يعني فتنا أكثر أو يعني يجعل الناس تنزعج أكثر وأكثر. أقول يعني الفساد من مصدر فسد يفسد فسادا وهو ضد الصلاح، والفساد من جملة فسد اللحم، والقرآن يقول وإذا تولى، تكلم عن إنسان فاسد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والفساد مصدر والإفساد مصدر أيضا، أفسد يفسد إفسادا، فسد الشيء يفسد فسادا، فسدت التمرة فسدت الثمرة خلاص يعني خربت ولن تعد صالحة، إن كان فيها جزء صالح من الممكن أن يأكله بعض الناس لكن معظمها فسد أي خربت. أفسد يعني أوقع الفساد على الشيء، أنت أفسدت صفحة بيضاء ألقيت عليها حبر طمستها يعني لم تجعلها صفحة مشرقة، ثوب أبيض نظيف تلوثه أفسدته. فالإفساد عرفه يعني علماء اللغة، لا أقول علماء الاصطلاح أيضا، عرفوه بأنه قطع الطريق وإخافة السبيل، وقيل هو قطع الرحم وسفك الدماء، وقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي، وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد في الأرض، يبقى الفساد هو الخراب. والآية الكريمة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل تضم كل فساد في أرض أو مال أو دين، والله لا يحب الفساد أي لا يحبه من أهل الصلاح، يعني أي إنسان صالح لا يحب الله عز وجل أن يصدر عنه لون من ألوان الفساد، ولا يحبه دينا أو لا يأمر به. والفساد الخراب يبدو، والفساد كما قلنا الخراب، والله تعالى قال أيضا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن الفساد أخذ المال ظلما بغير حق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفساد الجذب في البر يعني ما يبقاش فيه مطر أو ماء في الأرض، وكذلك القحط في البحر أن يجف ماء البحر وأن يحدث يعني فساد فيه أو عطل أو ما إلى ذلك. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة كما قال أبو العتاهية. الفساد اصطلاحا بقى مش لغة هو خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان أو كثيرا، ويستعمل أيضا في النفس ويستعمل في البدن وفي الأشياء الخارجة عن الاستقامة. يبقى الفساد اصطلاحا خروج الشيء عن الاعتدال، الإنسان المفترض أنه يسير في حياته سيرا معتدلا فإذا انحرف يعتبر فسد أو فسق، فالفساد انتقاض صورة الشيء. حتى علماء الفقه يعني لما عرفوه بأنه البطلان يعني مقابل للشيء الباطل أو البطلان، والفساد تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح. ويذكر الفساد في الدين كما يذكر في الذات، فتارة يكون بالعصيان وتارة بالكفر، ويقال في الأقوال الفاسدة، ممكن واحد يقول قول سنقول له هذا قول فاسد إذا كانت غير منتظمة، يعني الأقوال غير منتظمة، ويقال أيضا في الأفعال هذه أفعال فاسدة لا يعتد بها. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، فيصار أو يصير هذا الشخص مفسدا من فاسد حدث منه هو الفساد إلى مفسد في الأرض يتعدى فساده إلى غيره، فهو مفسد، عكس المفسد مصلح وعكس الفاسد صالح، أيهما أفضل الصالح ولا المصلح؟ طيب وأيهما أقل ضررا على المجتمع الفاسد ولا المفسد؟ فاسد في نفسه يشرب خمر في بيته هذا فاسد، لما يطلع في الشارع يضرب أو يشرب الخمر في الطريق العام فيعتدي على هذه المرأة ويضرب هذا الصبي أو يهدد إنسان بسيف أو ما إلى ذلك يبقى ده مفسد تعدى فساده إلى الغير. أما الصالح فرجل يصلح أو يصلح ما بينه وبين ربه، يصلي يصوم يعمل الصالحات من الأعمال، لكنه إذا أصلح الآخرين إذا أمر بالمعروف إذا نهى عن المنكر صار مصلحا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلح غير الصالح، الصالح ده إنسان كويس في ذاته، لكن المصلح الذي يصلح غيره، هيا بنا بقى يا مصريون نصلح غيرنا، اللي جنبه واحد عارف إنه هو رجل فاسد أو باغي أو ما إلى ذلك، وهو 500,000 شخص دول اللي احنا بنقول عليهم نص مليون بلطجي عايشين فين؟ مش عايشين في الجبل لوحدهم، عايشين أيضا بين أهليهم وجيرانهم وغير ذلك، طالما الشرطة أو الجيش مش عايز يقبض على هؤلاء أين عقلاء الناس المصريين الذين يعيشون إلى جوار هؤلاء؟ ممكن ننصحهم، ممكن نفكرهم بربنا، ممكن ندعوهم إلى الله، ممكن نحببهم في الدين ندخلهم بيوت ربنا عز وجل، مهما كانوا فاسدين أو مفسدين أكيد في قلوبهم خير، نذكرهم أن الذي تفعلونه في الناس أنتم بتعملوه في إخواتكم، إذا ضربت إنسان ربما يكون أخوك أو ابن عمك أو تيجي طوبة في يعني في أختك أو أمك أو ما إلى ذلك، يعني لما نبين للناس مثل هذا الأمر عسى أن يرتدع بعضهم فتقل الخطورة شوية حتى يعني ييسر الله عز وجل ويقضى على خطورة هؤلاء جميعا. المفسد ضرره بيتعدى غيره، والمصلح صلاحه يتعدى إلى غيره. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ربنا عز وجل لا ينزل سخطه وغضبه على أمة من الأمم أو على قرية من القرى إلا إذا كان جميع أهلها فاسدين مفسدين أو على الأقل راضين. في الحديث الشهير الذي أمر الله عز وجل فيه ملكا أن يقلب قرية رأسا لعقب، فقال الملك يا رب فيها عبدك الصالح فلان، فيها عبدك الصالح فلان، قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل، يعني بيرى المنكرات وساكت، شايف ناس بتشرب خمر وساكت، شايف ناس بتتعامل بالربا وساكت، شايف الناس يعني يعاكسون في البنات ويعني البنات تخرج كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، يرى هؤلاء جميعا ربما تكون أختا له أو أما أو بنتا أو زوجة ولا يبالي. فإذا كثر الفساد إذا كثر الخبث أهلك الله الناس. أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يوما دخل البيت وخرج وهو يعني مغضب مضطرب شديد وهو يقول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام يعني حلقة هكذا في ردم يأجوج ومأجوج وما زالوا يضربون حتى تفتح ويستطيعون الخروج. قالت أم المؤمنين أم حبيبة أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وانظر إلى قولها أنهلك وفينا الصالحون، أن تقل المصلحون أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الفساد، إذا ظهر الفساد في البر والبحر، إذا سكت الناس على رؤية الفساد والمفسدين وصمتوا ولم يغيروا، لم تتمعر وجوههم غضبا لله لرؤية المنكرات التي يعني في الإذاعة وفي التلفاز وفي الشوارع، إذا لم يحركوا ساكنا أوشك الله عز وجل أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالإفساد بقى جعل الشيء فاسدا فارجا عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا به. يعني واحد كان قدامه جهاز تليف فضربه بشاكوش أفسده، كان صالحا، كان ممكن يستعمل، ممكن ينتفع الناس به، لكنه حطمه. هذا التحطيم نوع من الإفساد لهذا الجهاز. يبقى الإفساد في الحقيقة إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح. يعني كان الجهاز ممكن يشتغل كويس، نكسره ليه؟ ما الداعي إلى ذلك؟ لا لغرض صحيح، ما فيش عنده غرض. الناس آمنون، هنقول الأقباط ولا النصارى واقفين بيطالبوا ببعض الحقوق فيما يرون، سيبوهم يطالبوا، لماذا تضربون؟ وأخوانا حتى نؤكد أن المسألة فيها لعب وفيها فتنة مصطنعة بفعل فاعل، أنهم وقفوا يمكن أكثر من هذه الوقفة في عددهم وأيامهم أياما طويلة أمام نسفيره أيضا، ولم يحدث أن ضرب أحد منهم أو أن أنقي من قبلهم شيء على الجيش الذي يحرس مبنى مسبير، ما حصلش. يبقى في المسألة يعني لعب أو رائحة فتنة أو ما إلى ذلك. يبقى لابد أن يتعقل الناس في الأيام القادمة، خلينا نقول هذه يعني نتعلم منها درسا، وإن كان درسا قاسيا راح ضحيته الكثيرون، فأيضا ينبغي أن يعني يكون عندنا رباطة جأش، ما ننفعلش وما نندفعش. الحق ده بيضربوا في شبرا، كل اللي في الهرم يروحوا على شبرا، الحق ده في كذا في المكان الفلاني. يبقى يتجمع الناس على غير هدى، على غير بصيرة، وفجأة يضرب الناس بعضهم بعضا ويختلط الحابل بالنابل وتراح الأصوات. والله الأخ اللي سمعته اسمه سابر نبيل هذا قال خرج اثنين من الشيوخ، لأن بعض الناس قالوا إيه ده السلفيين، كل حاجة الآن ده حاجة اسطمبة جديدة، السلفيين بيعملوا كذا، السلفيين بيقتلوا، السلفيين بقالوا أكثر من 60 سنة بيعلموا الناس وفي صمت، ولا عمرهم دعوا إلى تقتيل ولا إلى تشريد ولا إلى تعذيب، ولا بل منهم من سجن ومنهم من عذب ومنهم من أوقف ومنهم. ومع ذلك هذا الأخ النصراني الصادق الذي يقسم على ذلك وهو يقول ويعني بين سكنوا فين، يعني قال كل حاجة يعني تماما كأنه قرأ بطاقة شخصية حتى يتأكد المستمعون أنه مش واحد كده بيقول أي كلام. قال الذين وقف المجموعة اللي جات البلطجية دي لابسين فانيلات داخلية وبناطيل جينز أو شيء من هذا القبيل، فالعمر الإسلاميين أو السنيين ما بيعملوا كده. أما الذين وقفوا وراحوا يعني يحاولون أن يوقفوا هذه الأحداث هم 2 أو 3 من الشيوخ اللي لابسين جلاليب اللي هم بيقولوا عليهم السلفيين. يعني وهذه طبيعة في كل مسلم حر، بصرف النظر بقى أنه منتمي لتيار ديني أو لجماعة إسلامية أو ما إلى ذلك أو لا. الطبيعي في أي مسلم، في أي إنسان عنده فطرة سليمة، أنه إذا رأى منكرا يحاول أن يغيره، وهذا شأن كل مسلم، يعني يخاف على بلده وعلى عرضه وعلى دينه وحتى على أي إنسان آمن يحاول أن يؤمنه حتى يمر بسلام. ديننا يدعونا إلى هذا المعنى العظيم. الفساد في الأرض أو الإفساد في الأرض حكمه إيه؟ الذي يفسد في الأرض ولا يصلح، الذي يعيث في الأرض فسادا، يعني يرتع في الأرض فسادا، يعني عايزها يخربها كده، ها؟ حكمه إنه بيرتكب كبيرة من الكبائر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية في سورة المائدة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني حسب جرمه وحسب فعله. مش بقى نطبق عليهم قانون من قوانين القوانين الوضعية، قوانين سيئة في السمعة، قوانين لا تردع أحدا، اللي يعمل كده ممكن نسجنه 5 سنين 10 سنين يطلع تاني يفسد في الأرض. بل من الممكن وهو طالما أنه لسه على قيد الحياة ممكن يقول لناس اعملوا كذا وكذا، ممكن يخطط لناس في الزيارات وما إلى ذلك، يعني كأنه بيربي غلمانا أو تلاميذ ليفسدوا في الأرض أكثر وأكثر. إنما شوف الردع في كتاب ربنا عز وجل، لو أننا يعني أتينا بكام بلطجي من هؤلاء وتأكدنا، طبعا دون ظلم، ناس متلبسين في حالة مثلا ميدان التحرير وكانوا بيضربوا وكذا والصور جايبهم وقبضنا عليهم وهم يضربون أو يقتلون، لو دون يعني نفلت فيهم هذا الحد أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني يقف كده زي الصليب وينضرب وهو هكذا، أو حتى الموت يصلب هكذا حتى يموت، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اقطع إيده اليمين ورجل الشمال، فإن تكرر منه اقطع رجل الشمال اليمنى والإيد الأخرى حتى يصير بلا ذراعين وبلا رجلين. واحد ما يقول لك كده كده ما فيش رحمة، لا في رحمة، إنه لسه عايش، إنه ممكن يأكل، إنه ممكن يعني يقضي حاجاته، إنه ممكن يستغفر، إنه ممكن يتوب إلى الله عز وجل رغم ما حدث له من تقطيع الأطراف، ربنا عز وجل اداله فرصة قد يتوب. واللي بيتوب مهما كان جرمه ومهما كانت فظاعة ما ارتكب من يعني جرائم وآثام، الله عز وجل تواب رحيم، يقبل التوبة عن عباده، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى الحلقوم، إن تاب توبة نصوحا صادقة. إذا أخذ العقوبة التي نص عليها القرآن في الدنيا، إذا مثلا قطعت يده ورجله ثم تاب، السارق الذي يسرق ثم تقطع يده، تقطع كف يده، خلاص يتوب وينوب. لكن إذا أذيع مثل هذا الموقف أو مثل هذا المشهد على مرأة ومسمع من ملايين المصريين أو العالم كله، أكيد سيرتدع أي إنسان تسول له نفسه أن يفعل هذا، يقول لا أنا مصيري كده الموت. وبعدين أهل العلم قالوا أنه من الممكن جدا للحاكم أن يجمع مثل هذه العقوبات، يعني ممكن يقطع الإيدين والرجلين، ممكن يقتل مباشرة، يعني يضعه ويرميه بالرصاص أو يضرب رقبته بالسيف، ليه؟ ليردع أمثاله عن انتهاك الحرمات. بعض الناس اللي بتهرف بما لا تعرف وهم يعني مخرفون ومخربون ويعني ينتقصون من الشريعة الإسلامية، وإزاي بقى وإنتوا عايزين تطبقوا الشريعة وتقطعوا أياد الناس، إذا روعك أنت يا من تقول مثل هذا الكلام، إذا روعك مروع، إذا دخل على بيتك رجل من هؤلاء البلطجية أو اعتدى على امرأتك، أخذ مالك، هددك بالقتل أو قتل أحدا من أهل بيتك ثم مكنت منه، ماذا تفعل؟ هتقول أحطه في السجن ويأخذ عقوبته؟ أنا أقسم بالله العظيم الذي سيفعل هذا ما إنسان مش واعي خالص. إنما أي إنسان حر، أي إنسان حر تجري في دمائه أو تجري في جسده دماء حرة، إذا انتهك عرضه أو قتل أحد أبنائه أو كذا، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. أقتل من قتلني أو من قتل أخي أو من قتل كذا أو من سفك دم أحد من أهل بيتي، سيكون هذا هو الموقف الشرعي. إذا لم تأتي لي الحكومة بهذا ممكن أعمله بنفسي، لأن جاء هذا أمر القرآن بيحله. الناس اللي بتعيد في الأرض فسادا، اللي بتحارب منهج الله، الذين يحاربون منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين يبغونها عوجا، هؤلاء لهم موقف، يبقى لهم عقوبة، هذه العقوبة رادعة وزاجرة لغيرهم، ألا يتصور أحد أنه إذا فعل هذا أنه سيفلت من العقاب، سينال هذا العقاب الشديد، فمن ثم سيرتدع. جزاء الذي يزني وهو محصن متزوج، إذا فعل هذا واحد يقول لك حرية شخصية، نعيش في الأرض فسادا وتختلط الأنساب وتختلط كذا ويحدث يعني هذا اللون من ألوان الفساد وهذه الفاحشة المقيتة، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إذا فعل ذلك يقول له عادي، يأخذ إذا اشتكت المرأة، إذا يعني ضبط مش عارف في يعني متلبسا بهذا الفعل في شقة الزوجية وما إلى، كلام عجيب يسنه القانون الوضعي الجاي من فرنسا أو من غيرها. إنما شرع ربنا عز وجل يجعل الناس آمنين، يعني الناس آمنين على أعراضهم، في أوطانهم، يطمئنون على بناتهم، على زوجاتهم، يسافر أو لا يسافر، يبقى فيه نوع من الأمن والأمان والحيطة، يعني كل هذه أشياء ضمنها الإسلام الحنيف، وضمنتها أيضا الأحكام والحدود التي شرعها الله عز وجل. لذلك الإمام ابن حجر العسقلاني يقول إن دي كبيرة من الكبائر، الإفساد في الأرض ده كبيرة من الكبائر، لما ذكر الله تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير حق والإفساد في الأرض، أتبعه ببيان نوع من أنواع الفساد في الأرض، وذكر ابن حجر أن عد هذا الفساد كبيرة هو ما صرح به جمع من أهل العلم، وصرح بعضهم أنه بمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل ترتكب الكبيرة. يعني يقطع الطريق على الناس، يهدد الناس، بس مجرد قطع الطريق وإخافة السبيل والطريق أيضا وعابر السبيل الذي يهدد هؤلاء دوت محارب، هذا مرتكب للكبيرة. فكيف بقى إذا أخذ المال أو جرح أو قتل؟ الفساد والإفساد صفة ذميمة مقيتة لا يرضاها أحد، ولذلك فيها نوع من الظلم. لا ده هي أكثر من الظلم، لكن الفرق بين الفساد والظلم إن الفساد أعم من الظلم أكثر، لأن الظلم نقص، يعني واحد من واحد شيء من المال يبقى نقص من ماله بعض هذا المال، خد شيء من بيته، دخل سرق تلفزيون أو سرق تليفون يبقى نقص البيت شيئا، ده اسمه ظلم. يبقى من سرق مال الغير فقد نقصه حقه. أما الفساد فيقع على الظلم وزيادة، يقع بقى على الابتداع وعلى اللهو وعلى المجون وعلى كل ده، يعني داخل في ألواب الفساد. والفساد إذا أنا قلت في الأول الشيء الفاسد ممكن يكون في جزء سليم فتنتفع به، ففي فرق بين الفاسد والباطل. الباطل ما لا يمكن الانتفاع به، ولذلك في موضوع الحق والباطل يقول ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كلمة الفساد في القرآن يا أخواني الكريم إخواني الكرام يعني وردت في القرآن الكريم 43 موطن، وردت على معاني 5 أو 6. الموطن الأول أو المعنى الأول إن الفساد يأتي بمعنى المعصية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تفسدوا في الأرض بلاش فساد، قال لا إحنا ناس مصلحين وناس طيبين جدا. دي صفة مين؟ صفة المنافقين. إخواني المجتمع المكي كان فيه لونين اتنين أبيض وأسود، في مؤمنين وفي كفار، المؤمن يعلن إسلامه أو إيمانه والكافر يعني يعلن كفره وتحديه للمسلم. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المجتمع المدني وبنى الدولة المدنية وكان فيها يهود وكان فيها نصارى وكان فيها يعني مشركون، دخل طائفة أهل الإيمان من المسلمين القادمين من مكة وإخوانهم من الأنصار، ثم ظهرت نابتة أخرى، النابتة المنافقين الذين يظهرون الإيمان للمسلمين لأنهم الأكثر عددا ويبطنون الكفر. فإذا خلوا إلى شياطينهم من الكافرين أو من اليهود قالوا إن معكم إحنا حبايب، إنما نحن مستهزئون بهؤلاء. وبعدين لما يرون في أعمالهم فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بلاش فساد في الأرض، لا بالعكس ده إحنا ناس نصلح، والله إحنا بنحب البلد، والله إحنا عايزين الأمن والأمان، ده إحنا كذا. وهم كذابون، يعني هم المفسدون حقيقة وإن ادعوا أنهم يعني يحسنون. ولذلك القرآن نهى كثيرا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والله تعالى قال والله يعلم المفسد من المصلح. فالمفسد هنا العاصي أو الذي يريد أن ينشر المعاصي في الناس. تأتي معنى كلمة الفساد بمعنى الهلاك، قال الله تعالى عن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي هلكتا. يعني لو في إله آخر حاشا لله عز وجل مع ربنا سبحانه وتعالى، لو في 2 آلهة، لو في 3-4 آلهة كل واحد هيقول أنا عايز كذا وأنا عايز كذا، فتحدث المصادمات. ولذلك يقول أي سفينة لابد أن يكون له ربان واحد، ها لازم يكون في واحد بس هو الذي يقود. الله المثل الأعلى الذي حرك السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو ربنا سبحانه وتعالى بيده الأمر عز وجل وعلت كلمته سبحانه وتعالى. من معاني كلمة الفساد في القرآن الكريم الخراب، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. لما بيحدث إن بعض أهل الملك ممن لا دين عندهم ولا رحمة في قلوبهم إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ليه؟ لأنهم عاشوا في الأرض فسادا وجعلوا بقى إيه أعزة الأهل هم تحت الأقدام، يجعلون عزيز القوم ذليلا. أيضا من معاني كلمة الفساد المنكر. يذكر القرآن عن أهل الإيمان أيضا أنه لولا يعني بقية من أهل الإيمان ينهون عن الفساد في الأرض، وربنا عز وجل قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ففي كده يبقى معنى المنكر، معنى الخراب، معنى الهلاك، معنى المعصية، معنى السحر. سيدنا موسى يخاطب السحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسدين السحرة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإمام ابن القيم قال لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل. يعني ربنا عز وجل بعث الرسل ليصلح الأرض ويعني يقضي على أو يقضون على ما كان فيها من فساد. بيّن الشريعة، بيّن الدعوة إلى طاعة الله عز وجل، هؤلاء الرسل بيّنوا هذه المعاني. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره تبارك وتعالى والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله تبارك وتعالى. كل مكان فيه صلاح السبب المباشر فيه ستجد أنه توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى التوحيد والعبادة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كان أركان حتى يحدث نوع من السلم والصلاح والإصلاح في الأرض. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو فسببه مخالفة منهج الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله تعالى. أنا عايز أقول الجملة دي تاني لننتبه إلى أن العقيدة والعبادة والصلاح والإصلاح وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تقودنا إلى بر الأمان. أما غير ذلك من لهيب الفتن والمعاصي والارتماء في أحضان الشياطين من شياطين الإنس أو الجن هذا كله الذي يؤذن بخراب البلاد. لا تفسدوا فيها، يعني الآية تقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله عز وجل. في أحاديث الحقيقة طبعا في موضوع ذم الفساد، منها حديث طوبى للغرباء، قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. ورواية أخرى الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني فيه ناس بتفسد وفيه ناس آخرون يصلحون ولا يفسدون. هؤلاء هم الغرباء، كأنهم قلة بين الناس حين يكثر الفساد، ولكن قلة هؤلاء الصالحين أو الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحقيقة طبعا في أحاديث أخرى كثيرة، لا أدري إن مد الله في أعمالنا في إلى الأسبوع القادم ومرت الأحداث بسلام ولا يحدث شيء آخر في علم الله عز وجل، سيكون لنا يعني تعقيب على هذا الأمر حتى يعني نلم بهذه القضية وبهذه الفكرة، فكرة ذم الفساد ومحاربة الفساد ومحاربة المفسدين حتى نسلم وتسلم مصرنا الحبيبة، مصر لجميع من على أرضها. وبلاش يا أخوانا، وبخاصة النصارى، وبخاصة أيضا يعني المعممون فيهم أو الذين يعني يضعون العمامة السوداء على رؤوسهم، بلاش تأجيج للفتن ودعوة لكلام يعني فيه هرتلة زي ما بيقال كده أو هرطقة وكلام غير مسؤول، حتى يقول بعضهم إن دي بلدنا والناس دي أغراب وإحنا كذا، كلام سخيف. يعني ينبغي للعقلاء منهم أن يبصروا هؤلاء الذين خرفت عقولهم وهرفوا بما لم يعرفوا. أسأل الله عز وجل أن يحل علينا الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يهدي جميع أهل مصر للتي هي أقوم، وأن يوفقنا جميعا ووفق المجلس العسكري ووفق أيضا الوزارة إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.